وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه يمكن توجيه الارتباط بين حديث لا ضرر وحديث المنع من فضل الماء، وذلك ببيان أن من حفر بئراً فله الحق في الماء لكن بمقدار حاجته، أما الزائد عن الحاجة فهو حق للآخرين، فإذا منعهم كان ذلك إضرارا بالآخرين، وحيث أن الضرر مرفوع فإذا على هذا الأساس لا يجوز أن يمنع الآخرين من هذا الماء، هكذا ذكرنا فيما سبق. وقلنا كيف نثبت أن الإنسان له الحق الذي حاز البئر وأحيا البئر، له الحق في مقدار حاجته دون ما زاد على ذلك. أوضحناه بما تقدم، قلنا لا توجد عندنا رواية بلسان من حاز ملك، رواية صحيحة بهذا اللسان لا توجد عندنا. المستند لهذه القاعدة ليس إلا السيرة، فحينئذ نقول السيرة فيها ثلاث احتمالات: إما منعقدة على أنه له الحق بمقدار ما يحتاج، أو نشك أو نجزم بمن بالتعميم أن السيرة تقتضي أنه له الحق فيما يحتاج وفيما لا يحتاج، أعم من ذلك. على الأول فهي في صالحنا إذا فقط مقدار حاجة، إذا حالة الشيخ قلنا دليل لبنا نتمسك بالقدر المتيقن، إذا فرض على أنها السيرة كانت أوسع حيث على أنه هذه سيرة عقلائية وهي تحتاج إلى إمضاء والردع يسقطها عن الحجية، فحينئذ نقول الردع موجود وهو نفس هذه الرواية، نفس هذه الرواية وما شاكلها تكون رادعة عن هذه السيرة، فعلى هذا الأساس لا حق لصاحب البئر إلا بمقدار حاجته. ثم بعد ذلك تعرضنا إلى قضية جانبية من باب الكلام ويجر الكلام، وهي نكتة ظريفة، قلنا بهذا يمكن أن نذكر وجها ثانيا للمسألة المعروفة التي يشير إليها الفقهاء، وهي أنه في الأراضي الكبيرة الشاسعة والأنهار الكبيرة يجوز للشخص إذا مرينا يجوز أن يتوضأ بذلك الماء، يغتسل بذلك الماء، ويصلي في تلك الآر، وينام في تلك الآر، هكذا ذكر الفقهاء. وقلنا هذه المسألة مذكورة وين؟ في كتاب الصلاة في مكان المصلي، بمناسبة هناك ذكرت. هم ماذا يستدلون الفقهاء؟ بمن يستدلون عادة؟ يقولون بالسيرة، سيرة المتشرع قد جرت على ذلك، لمن يمرون بالطريق وأرض شاسعة يفعلون مثل هذه التصرفات، وسيرة المتشرعة ما تحتاج إلى إمضاء، هي نفس سيرة متشرعة بعد متلقات من المعصوم، فإذا يثبت بذلك الجواز. ونحن قلنا يوجد بناء على ما ذكرنا يمكن أن نذكر وجها جديدا غير هذا الوجه الذي ذكره الفقهاء، ونقول أصلا من البداية من قال صاحب هذه الأرض الشاسعة هو له الحق في من فيها بأجمعها؟ وأول ماذا؟ الكلام، وذلك لأجل البيان الذي ذكرناه من أن الاحتمالات ثلاثة. في الشكل الذي تقدم. هذا ما أشرنا إليه سابقا، مطلبنا الجديد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ويمكن اي بس هذا لو دل الحديث ماذا عليه وقال يا جماعة انا ترى اعتبر عدم النفع اعتبر ماذا إيه؟ نفس الدليل مو يجي يقول لك فبعد يجي اكو احتمال على انه هذا عقبة جاب هذا اذا حتما النبي جايبه هذا الحديث او وضعه الى جنب ذاك نقول تطبيق النبي يدل على أن عدم النفع نزل منزلة ماذا الضرر. أما خوب أكو احتمال يقول لك على أنه ما دام على أن النبي ماذا أكو احتمال ما جايبه وإنما الراوي قد أتى. إيه هسه هذا بعد هذا الذي تذكرونه هو أيضا شيء ثقيل يعني تقبله صعب بعناية زادة عن عدم النفع قد اعتبره وإحنا هم نلتزم شكوه الشارع يعتبره لكن خلي يثبت. أما إذا هو بلي على شفا جرف انهار أمره مشكل جيد. هذا ويمكن أن نغير اللهجة، أريد أغير اللهجة مو أصعد اللهجة، أريد أغير اللهجة. هذا ويمكن أن نغير اللهجة في مثل الأراضي الشاسعة والأنهار الكبيرة، وذلك بأن نقول نحن نسلم أن الحائز يملك جميع ماذا يملك ما حازه من أرض أو ماء، فهو ملك له وحق له سلم. ولكن لما لا نقول إن الملكية هي على نحوين؟ فتارة تكون الملكية سنخ ملكية بأعلى مراتبها بحيث لا يحق التصرف إلا في المملوك إلا 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 شنو بإجازة الحائز، وأخرى تكون سنخ ملكية أضعف من سابقتها. فهو مالك وله الحق في أن يهدي قسما مما حازه لأنه مالك ويورثه لوراثه ما دام هو ملكا له، ولكن تصرف الآخرين فيه بمثل التصرفات المذكورة من وضوء وغسل ونوم وما شاكل ذلك هو جائز أيضا ولو من دون رضا بل وحتى مع نهيه. نظير ما يقال في من يملك شجرا له ثمار، فإنه ذكر الفقهاء تبعا للروايات أن من يمر على تلك الأشجار له الحق في أن يأكل حتى ولو لم يرضل، حتى ولو لم يرضل المالك، فإن مقتضى إطلاق الروايات ذلك. نعم ربما بعض الفقهاء يحتاط ويتوقف في حالة إحراز عدم الرضا. وهكذا بالنسبة إلى بيت الخالة والعمة ممن أشارت إليهم الآية الكريمة، فإنه يجوز التصرف في تلك البيوت بالأكل والشرب حتى مع عدم إحراز الرضا. إذن يمكن أن نقول إن الملكية ثابتة للحائز، ولكنها سنخ ملكية ضعيفة لا تمنع من تصرفاتي، لا تمنع من تصرفاتي الآخرين. ومستندنا في ذلك يعني في أن الملكية المذكورة هي ملكية ماذا؟ ضعيفة وليست قوية، هو أن الملكية القوية لا مثبت لها، إذ المستند للملكية ليس إلا السيرة كما قلنا. والسيرة لا يثبت بها أن الملكية ملكية قوية، بل تلتئم مع الملكية الضعيفة فيتمسك بالقدر المتيقن آنذاك. إذن في البيان الأول كنا نقول بأن الحائز لا يملك أبدا الزائد عن مقدار حاجته، بينما في هذا البيان نقول يملك، نسلم الملك، ولكن لا يوجد مثبت لكون الملكية هي ملكية قوية، بل لعلها ملكية ضعيفة، وحيث لا مثبت للقوية فإذا لا نصير إليها إلى الملكية القوية. وطبيعي تترتب بعض الفوارق على هذين البيانين، وقد يشكل على هذا البيان الثاني بأنه مناف لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فإنه ما دمنا قد سلمنا أن الشيء المحاز هو ملك للحائز، فمقتضى هذا الحديث أنه لا يجوز التصرف فيه إلا بطيب نفسه. فالمثبت إذن للملكية القوية هو هذا الحديث، وهذا الإشكال لا يتوجه على البيان الأول، فإنه في البيان الأول كنا نقول الثابت بالسيرة هو ملكية الحائز لمقداري وبمقدار حاجتي، والزائد لم يثبت كونه مالكا له حتى يطبق حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلى آخر، إنه مختص بالمالك وفي البيان الأول قد فرضنا أن الحائز لا يملك الزائد عن حاجته، إن هذا الإشكال لا يأتي على البيان الأول ولكنه يأتي على البيان الثاني، باعتبار أننا سلمنا أن الحائز، إيش قد فرضنا أن الحائز مالك للجميع، غايته قلنا لا مثبتة لكون هذه الملكية هي من سنخ الملكية القوية، ولعلها من سنخ الملكية الضعيفة، وحيث لا مثبتة للملكية القوية فلا يمكن المصير إليها، هكذا كنا نقول. فيأتي البيان، فيأتي هذا الإشكال ويقول ما دمت قد سلمت في هذا البيان الثاني أن الحائز مالك فلا يجوز التصرف حينئذ حتى في الزائد إلا بإذنه، وبذلك ثبتت الملكية القوية له، وهو بيان ظريف وجميل. والجواب إن من الوجيه أن يدعى أن حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلى آخره ليس حديثا، بل هو حديث، ليس حديثا تأسيسيا وتعبديا، يعني لا يريد أن يقول شيئا جديدا غريبا عما هو مرتكز لدى العقلاء، بل من الوجيه أن يكون حديثا إمضائيا لما عليه ارتكاز العقلاء، فإن المرتكز لدى العقلاء أن المالك للشيء لا يجوز أن يزاحمه غيره، بل لا بد من طيب نفس المالك، فالحديث حديث إمضائي وليس حديثا تأسيسيا. وإذا قبلنا بهذا فلا يصلح أن يكون آنذاك رادعا لتلك السيرة الجارية، السيرة الجارية عليما على التصرف في الأراضي الشاسعة من قبل العقلاء، فإن العقلاء قلنا يتصرفون في الأراضي الشاسعة، وما داموا يتصرفون فهذا الحديث الإمضائي الذي هو يحكي عن بناء عقلائي وليس عن مطلب تأسيسي لا يصلح أن يكون رادعا لذلك البناء العقلائي، فإن تلك السيرة الجارية على التصرف هي تحكي عن بناء عقلائي من قبل العقلاء على التصرف في الأراضي الشاسعة، وإنما يتم هذه الرادعية تتم لو كان الحديث حديثا تأسيسيا، لا ما إذا كان إمضائيا. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. والخلاصة يلزم شنو؟ قاعد ينبه يعني ماذا على ما موجود عند عقلاء، يثير ما في دفائن العقول، قاعد يثير موجود بس قاعد يأكد ويصلق. احنا ترى هواية اكو اشياء هي عقلائية لكن تحتاج الى شنو؟ الى اثارة وتنبيه. فهو قاعد ينبه ماذا؟ على مطلبين عقلائيا. هذا تأسيسي تأسيسي، هذا تأسيسي، هذا ما موجود في دفائن العقول. بخلاف ما إذا قال هجم لا يجوز تصرف إلا بطيب نفسه، هذا وجيه على أنه يكون إمضاء أو كل عاقل يقول لك هذا ملكي ما يجوز. حتى السؤال الآن العقلاء اللي موجودين ما متشرعين بشرع الإسلام هم يقبلون هذا الشيء، أنه ما دام هذا ملك لشخص ما يحق لواحد التصرف فيه على أي حال. لا ملكية مو بالنحو الأعلى، أقول لا، إنما يكون هذا الحديث رادعا عن يعني يكون رادعا عن هذه السيرة، فيما إذا فرضنا على أن هذه السيرة قد جرت إعلاما على التصرف، مو جرت إعلاما يصلح للرادعي، أما إذا جرت على عدم التصرف الشاسعة في الأراضي فرح تصير موافقة بين الحديث وبين السيرة. رادعية ما موجودة، فلأجل أن تكون رادعية يكون نفترض أن هذه السيرة جارية إعلاما على أن الحائز لا يتعامل معه معاملة المالك القوي بالملكية القوية، بل يتصرف في ملكه، فيجي الحديث يكون حينئذ رادعا. جيد، ومن خلال هذا كله من خلال هذا كله اتضح أن حديث لا ضرر صالح لكونه مرتبطا بالحكم السابق عليه، سواء في قصة سمرة أو في حديث الشفعة أو في حديث المنع من فضل الماء، ولا داعي إلى ما صار له شيخ الشريعة ومناصروه. مناصروه هم قلنا هواية، الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني و و و و من كون ذلك من قبيل الجمع بين روايتين مستقلتين. وبهذا ننهي حديثنا عن البحث الأول من الأبحاث الأربعة في قاعدة لا ضرر، فإنه ذكرنا في صدر حديثنا عن قاعدة لا ضرر. هاي المنهجة أنت يكون تحتفظ بها، وإلا سوف يحصل لنا تشويش. قلنا نتكلم في حديث لا ضرر في قاعدة لا ضرر في أربعة أبحاث. البحث الأول مدرك القاعدة، أو قلنا في مدرك القاعدة نتكلم في ثلاث جهات. الجهة الأولى عرض الروايات المسألة، الجهة الثانية ملاحظة أسانيد الروايات، الجهة الثالثة بيان بعض النكات. وقلنا نختصر على نكتتين، والآن انتهينا من النكتة الثانية الذي أن حديث لا ضرر مع الحكم السابق عليه هل من قبيل الجمع بين روايتين مستقلتين أو لا. وبهذا انتهينا من البحث الأول، قلنا أربعة أبحاث نذكرها في قاعدة لا ضرر. هذا البحث الأول مدرك القاعدة قد تم بحمد الله عز وجل بجهاته الثلاث. والبحث الثاني الذي قلنا أربعة أبحاث خلنا نستذكرها، البحث الثاني المعنى الإفرادي لكلمة ضرر، ولكلمة ضرار. والبحث الثالث إن شاء الله تعالى في المعنى المجموعي والتركيبي لكل الحديث. شيري يقول النبي لا ضرر ولا ضرر، شيري يقول بس افتهمنا شنو معنى الضرر وافتهمنا معنى الضرر، إيه بس شيري يقول. وأهم الأبحاث هو هذا، شيري يقول، شيري يقول. والبحث الرابع في التنبيهات. الآن سوف ندخل في من في البحث الثاني. البحث الثاني بين خلي نقطتين شارحة، المعنى الإفرادي لكلمة ضرار ولكلمة ضرار. ما تحت هذا العنوان نقول مرة نتحدث عن معنى كلمة ضرر، وأخرى نتكلم عن معنى كلمة ضرار. عنوان جانبي صغير، معنى كلمة ضرار. لعله إذا رجعنا إلى بعض الكتب كما نقل ذلك في الكفاية وغيرها، في كفاية الأصول أتذكر هذا قرناه هناك، أن الضرر عبارة عن النقص سواء في المال أو في النفس أو في العرض. فمن كان عنده 1000 دينار وضاع منه، ضاع منه أو سرقه، شنو؟ دينار، فهو ضرار لأنه نقص، لأنه نقص في المال. وهكذا من قطعت يده أو إصبعه، ذلك نقص في النفس أو البدن، إنه ضرر. وهكذا من تجاوز الغير على عرضه، إنه ضرار. إذن البعض فسر الضرار بالنقص في المال أو في النفس أو في العرض. وقد يفسر الضرر بالمشقة المطلقة أو الشديدة، والضيق عطف تفسير على المشقة. إذن يحتمل التفسير الأول، يحتمل التفسير الثاني، ولكن المناسب أن يقال أن الضرر ليس هذا فقط وليس هذا فقط، بل هو مركب من مجموع الأمرين. يعني هو النقص في المال أو 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 بشرطي، شنو بشرطي؟ أن يوجب إيش؟ المشقة والضيق. أما إذا فرض النقص وحده من دون مشقة وضيق، كما إذا فرض أن شخصان ضاع من أمواله دينار واحد في زمانه، دينار واحد من بين شنو؟ 1,000,000 دينار أو نصف دينار أو ربع دينار، حتى ربع الذي في زماننا هذا لعل الفقير ما يأخذ شنو؟ ربع دينار قد ما يأخذ. إنه بناء على التفسير الأول يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون هو ضرر، لأنه بالتالي نقص بعض ماله. والمفروض أن التفسير الأول لا يشترط الضيق، يكتفي بمجرد النقص. ولكن على ما ذكرنا، ولكن على ما ذكرنا من أنه عبارة عن النقص الموجب للضيق والشدة والمشقة، فسوف لا يكون ذلك ضررا. فإن تلف الدينار أو نصف الدينار لا يوجب مشقة وضيقا على الشخص. إذن النقص وحده ليس بضرر، كما أن الضيق وحده ليس بضرر. فإن الضيق وحده حرج وليس ضررا، ولا بد من التمييز بين الحرج وبين الضرر. فالمريض إذا أراد أن يتوضأ يقع ماذا؟ يقع في المشقة، لأنه تصيب الحمى ويقوم يرجف، وتعالوا دثروني وجيبوا لي طبيب وخل أبلع ماذا وإلى آخر. هذا ليس نقصا، نقص ما صح، نقص لم يحدث، ولكنه ضيق ومشقة، فهو حرج وليس ضرر. وهكذا إذا فرض أن الشخص أراد أن يصرف أمواله في الحج ولا يشتري بها دارا بالأموال، فهو محتاج لمن؟ هو محتاج لمن؟ إلى دار. إنه سوف يقع في من؟ في الحرج، يعني المشقة، لا أن ذلك ضرر، إذ لا يحدث عنده نقص. إذن الضرر هو النقص المقيد بالمشقة، لا مطلق النقص ولا مطلق المشقة. ويترتب على هذا التأمل فيما ذكره بعض الفقهاء من أن الوضوء لو توقف، هاي قرينا بالرسالة العملية عبد الشرائع بالرسالة، من أن الوضوء لو توقف على بذل ماله فالنوبة تنتقل إلمن، يعني كان ماي موجود على فرد واحد لكن قال ما أعطيك هذا الماي إلا كنت تعطيني شنو دينار خمس دنانير، وأنا عندي، وإذا أعطيت ترى ما أقع فيه يعني مشكلة، شنو هي خمس دنانير هالزمان هي شنو هي ما تقول لي. الفقهاء قالوا على أنه شي قالوا إهنا نش قالوا، قالوا ينتقل علما إلى تيمم لقاعدة لا ضرر، فإن هذا ضرر عليه لأنه نقص وسوف تنقص أمواله. بينما بناء على ما ذكرنا، لا يعد ذلك ضررا، لأن الضرر ليس هو مطلق النقص. إذن هذا بحث مهم وتترتب عليه هذه الثمرة وثمرات أخرى من هذا. يبقى من حقك أن تسألني، بس أطرح السؤال وأتفكر في جوابه إلى أبد. كيف نثبت أن الضرر هو عبارة عن ما ذكر، يعني هو المزيج والمجموع من النقص زائد الشدة والمشقة؟ هذا يحتاج إلى إثبات. ما هو المثبت عندك؟ نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.